بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. وبالجملة تفاوت أفراد الإنسان في القرب منه جل شأنه وعظمت كبرياؤه والبعد عنه سبب لاختلافها في استحقاق الجنة ودرجاتها والنار ودركاتها. كان الكلام في أن المتجري هل يستحق العقوبة أم لا يستحق العقوبة؟ شنو صار رأي جناب الآخوند رضوان الله عليه؟ قال جناب الآخوند المتجري يستحق العقوبة. ليش؟ لأنه تجرأ على مولاه، فاستحقاق العقوبة لا يكون على الفعل الخارجي، لأن الفعل الخارجي شنو هو؟ شرب العصير وليس الخمر، وشرب العصير لا عقاب فيه، لا يكون موجبا للعقاب. فإذن ليش يعاقب؟ على قصده، على إقدامه، على تجرؤه على مولاه. أشكلوا على جناب الآخون، قالوا القصد أمر غير اختياري. الآخون أجاب قال قسم من المقدمات اختيارية، فيمكن أن تكون العقاب، أن تكون العقوبة على هذه المقدمات الاختيارية. وقال أساساً ليش واحد يقصد الحرام، يقصد السوء؟ هذا دليل على بعده عن الله عز وجل. الملاك في الثواب والعقاب من أهم الملاكات، بعد الإنسان وقربه. إذا كان بعيدا عن الله عز وجل فهو يستحق العقوبة، إذا كان قريبا إلى الله عز وجل فيستحق ماذا؟ المثوبة. والبعد والقرب من الله وإلى الله راجع إلى طينة الإنسان، وطينة الإنسان ليست بيده. الله خلق المؤمن من طينة فاضلة، وخلق الكافر المنافق من طينة رديئة، فهذا أمر يعود إلى الباري عز وجل ولا اعتراض على الباري. يعني الآخون يريد يقول حتى إذا رجع الأمر إلى شيء غير اختياري، حتى إذا يكون هذا شيء غير اختياري، مع ذلك استحقاق العقوبة موجود. طبعا قلنا بأن ما ذكره الآخون رحمه الله فيه رائحة ماذا؟ فيه رائحة الجرح. لاحظت شلون؟ إلا ببعض التوجيه. جناب المروج الجزائري صاحب كتاب منتهى الدراية، وهو من أفضل الشروح على الكفاية، يقول أنا سمعت بعض أساتذتنا ممن سمع جناب الآخوند رحمه الله، إن جناب الآخوند كان قايل هذه الشطحات اللي أنا في الجزء الأول والجزء الثاني من الكفاية ذكرتها نادم عليها، مما فيه رائحة الجاب، وهي من سلبيات ماذا؟ الفلسفة. هو هيك كان قايل جناب الآخوند لبعض تلامذته وخواصه اللي ناقل علمه لصاحب كتاب منتهى الدراية المروج التستري الجزائري رضوان الله عليه. فقائل هذه من سلبيات الفلسفة، لأن من أخطر ما يترتب على الفلسفة إلا اللهم من يعصمه الباري عز وجل الانحرافات العقائدية. سلام عليكم. يعني الاعتقاد بوحدة الوجود والموجود، والاعتقاد بالحلول، والاعتقاد بإنكار المعاد الجسماني، والاعتقاد بمثل ما يشبه الجبر وما أشبه، فنعوذ بالله من ذلك. وواحد لا يتعجب شلون مثل جناب الآخوند يقع في مثل هذه المسألة. الإنسان مهما علت رتبته فهو ليس بمعصوم. شوفوا احنا مو عباد اشخاص اعتقدنا بالسيد الفلاني او بالشيخ الفلاني بعد خلاص هذا هو الصحيح ويبقى الى الاخير صحيحا، ما معلوم يجي شيء. خلي الانسان يكون منطقي، عرفتوا شلون؟ مو يغمض ويمشي، خصوصا اذا كان من طلبة العلوم الدينية اللي هو المطلوب منه التنقيح والتدقيق وما اشبه. فد واحد كان ينقل لنا يقول اكو بعض الطلبة في بغداد الان يعني موجودين هذول في شكل معجبين بابن عربي وطاعة عمياء، اصلا ما يقبلون واحد يناقشه العجيب هذا. ليش ما يعتقد هيك اعتقاد بالشيخ الانصاري؟ مع أن الشيخ الأنصاري من كبار علمائنا ولا شك في ورعه وتقواه، ويوميا احنا نناقش الشيخ الأنصاري في بحوث الخارج وغير بحوث الخارج عشرات المرات مئات المرات في كل يوم في الحوزات العلمية آراء تناقش وتفنى، وهذا يقول لا كأنما هو معصوم. الواحد اللي يرى الشيعة والعياذ بالله على شكل القردة والخنازير. بل هو هذا يعتقدون به. ليش واحد يصير صيام وهجماله يعتقد بواحد من العمرية والبكرية هذا الاعتقاد الشديد؟ بل فشوفوا ربما الإنسان يعلو في مرتبة علمية كبيرة لكن يزل في مسألة واضحة، وهذا ما نريد احنا نقلل من شأن احد لا، بس الانسان لازم يعتقد 100% بمن؟ بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وعلماؤنا فقهاؤنا اعزتنا ذول نور اعيننا ما طول في درب اهل البيت عليهم السلام احنا ماشيين وراهم. اما اذا في يوم من الايام لا سمح الله فد واحد صار مثل الشلمغاني وكان في طريقه البيت وبعدين انحرق وخلاص بعد مو نظل احنا مشلبين وراء، لاحظت شلون؟ هذا هو المقصود والكلام. والا صاحب الجواهر على عظمته في مسألة علم المعصوم عليه السلام في مسألة واضحة وبديهية اختلاف تقادير الكور مساحة ووزنة وانه لا ينسجم هذا المقياس مع ذاك المقياس، يقول ما معلوم استغفر الله أن المعصوم عليه السلام يعلم بهذا الفرق ومع العلم بيّن مقياسه. لاحظتوا شنو؟ هذا صاحب الجواهر على شدة ورعي وتقوى. قد واحد مثل ابن عربي يتشلب به ويغمض ليس. لاحظوا جناب الآخوند على عظمته هو يقول هذا اللي أنا ذكرته في بحث التجري وذكرت في بدو الكتاب، هناك مسائل الإرادة والطلب هناك يقول هذه الأمور صدرت مني وتأسف عليها لأنها من سلبيات ماذا؟ الفلسفة. هسه بالنتيجة يقول وبالجملة تفاوت أفراد الإنسان، الإنسان بشر العباد في القرب من الله جل شأنه وعظمت كبرياؤه، أكو بعض الأفراد قريبين إلى الله والقرب درجات، والبعد عن الله والعياذ بالله البعيد عن الله هم درجات. هذا سبب لاختلافها يعني لاختلاف الأفراد في استحقاق الجنة ودرجات الجنة، هذا القريب يستحق الجنة لكن الجنة درجات حسب درجات قربه، واستحقاق النار والعياذ بالله ودركات النار المهاوي الدرجات السافلة تسمى بدرك، درجات العالية بدرجات، والدركات الدرجات السافلة الطوابق السفلية بعضها أسفل من بعض وأكثر عذابا والعياذ بالله إلى أن يصل إلى التابوت اللي فيه الأول والثاني، حتى إبليس مو في التابوت. وموجب لتفاوت يعني تفاوت الأفراد في نيل الشفاعة وعدمه لعدم نيل الشفاعة، الشفاعة بها درجات، هذا القريب من الله يناله أو تناله الشفاعة، هذا القريب من الإمام الحسين عليه السلام تناله شفاعة الحسين عليه السلام. انت ايش ما اقرب الى الامام الحسين انت شنو راح تكون اقرب الى الشفاعة. والا الانسان اذا اذى زائر مثلا يبتعد عن الحسين بهذا المقدار. فذ مرة واحد من الخدم شاف الامام الحسين عليه السلام فالامام الحسين لم ينظر اليه بنظرتين، اتعجب، قال انا مثلا عمري خادم للحسين عليه السلام. فبعدين سأل الإمام، الإمام قال ليش صفعتني؟ قال أنا صفعتك. قال ليش صفعت زائري؟ هذه الصفعة صفعة على وجهي هكذا. فالإنسان إذا قريب من الإمام الحسين ومهما كان أكثر قربا فهو أكثر شنو نيلا للشفاعة. زين، فإذا الشفاعة، درجات الشفاعة، المثوبة، الجنان، كلها منوطة بقرب الإنسان في نيل الشفاعة وعدمه وتفاوتها، يعني تفاوت الشفاعة في ذلك وتفاوتها، يعني تفاوت الأفراد، تفاوت الأفراد في ذلك، يعني في القرب والبعد من الله عز وجل بالآخرة، يعني بالنتيجة، يعني في النهاية يكون ذاتيا، يكون ذاتيا كتب، لأنه راجع إلى طينة الإنسان. والذاتي لا يعلل، الشيء الذاتي لا يعلل. إذا هذا المرق، الطعام، الرز مالح، نقول ليش مالح؟ لأن فيه الملح. أما الملح ليش مالح؟ هذا ذاتي. إذا مثلا الجدار مبلل، يقول ليش مبلل؟ راشين عليه ماي، الماي ليش مبلل؟ هذا ذاتيه. عرفت شلون؟ الذاتي لا يسأل عنه. طبعا احنا قلنا الطينة وما أشبه ليست علة تامة للفعل، وإنما بنحو المقتضي. يعني هذا اللي طينته خبيثة مو إنه مجبور على فعل الحرام، يقدر ما يسوي، فبسوء اختياره فعال، لذلك لا جبر في البين. لاحظتوا شلون؟ مضافا الى انه قلنا الطينة اللي الباري عز وجل خلق الافراد من طينات مختلفة، ربما تكون هذه الاختلافات ايضا باختيار الانسان، مثلا لفشله في الامتحان في سائر عوالم، في عالم الأرواح، في عالم الذار، في عالم النور، في عالم الأشباح، في عالم ألاس، في هذه العوالم وربما عوالم أخرى، سلام عليكم. فهذا أبدا طاعته، الله خلق من طينة جيدة، أبدا لا سمح الله سوء سريرته وما أشبه مخالفته لله عز وجل، الله خلق من طينة غير صالحة. فما معلوم أن القضايا على نحو الجاب، الله أعدل من ذلك أن يخلق شيئا خارج عن إرادة الإنسان ثم يعذب على ذلك. مثلا خلق البهائم وكل بهيمة شكل، مثلا بهيمة تأكل الأعشاب وبهيمة تأكل اللحوم، وبعدين يعاقبها، يا بهيمة لماذا أكلت الأعشاب؟ ما كل شيء، هذا خارج عن عدل الله عز وجل. الإنسان حاله مو حال البهائم، الإنسان يختار الخير ويختار الشر. فإذن القضية موجب، لكن على ما بينه بعض الفلاسفة هكذا قالوا الأمور كلها راجعة إلى هذه الطينة، والطينة مو بيدنا، فكأنما الإنسان مجبور على الخير وعلى الشر. إن قلت إشكال على هذا المبنى، على مبنى الجر.
وأن يكون مقتضي من جانب،
تعطيني نقطة قوة، لكن المانع قوي. الله عز وجل أرسل الأنبياء وحذروا الناس حتى يصير مانع. نعم نقطة قوة هذه، لكن نقطة قوة في مقابلها نقط قوة أقوى، النبي وعقل الإنسان، الحجج الباطنية والحجج الظاهرية أقوى من شهواته. حتى نبعث رسولا أحسنتم. إن قول إذا واحد استشكل قال بناء على كلامكم
الزين زين لذاته، والمو زين مو زين لذاته، والذات ما يتغير. فليش بعث الأنبياء؟ ليش إرسال الكتب؟ أساساً النبي إشجد قرأ في آذان الأول والثاني وأمثال الفاظ ما هذا الموزين ما يفيد وياش، ما أنت بتعب نفسك. يقول إن قلت على هذا فلا فائدة في بعث الرسل، على هذا يعني على رجوع الأمر إلى الذات. رجوع الأمر يعني شنو؟ يعني الصلاح والفساد، المعصية والطاعة. إذا رجع الأمر إلى الأمر الذاتي إلى الطينة، وقلنا الذاتي لا يعلل، فلا فائدة في بعث الرسل الأنبياء عليهم السلام وإنزال الكتب السماوية من توراة وإنجيل وزبور وقرآن والوعظ والإنذار. أصلا نحن شنو فلسفة وجودنا؟ أهل العلم، أهل العلم هو اللي يبلغون رسالات الله. فإذا هذا التبليغ ما يفيد، لأن الزين زين والمو زين مو زين، بعد شنو احنا متعبين نفسنا؟ يقول قلت ذلك أساسا هذا الإشكال مو وارد. تدرون ليش مو وارد؟ قلنا لأن الإنسان بإمكانه أن لا يختار السوء، بإمكانه أن يختار شنو؟ الحسن. وإلا شنو فائدة خطب الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء وأكثر من خطبة الإمام خضر؟ أول الصباح، بعد ساعتين، بعد ساعتين، قبل الظهر، بعد الظهر، وراء الصلاة، بعد الصلاة. طبعا الإمام الحسين صلى الظهرين، بعض الخطباء يقولون صلى الظهر ويصلى صلاة العصر. نعم، وقد دخل وقت صلاة العصر أيضا بالزوال. الإمام الحسين صلى الظهرين معا، السلام عليكم. وهذا ذكره السيد المقدس الشيرازي رضوان الله عليه في كتاب من حياة الإمام الحسين، وفي موسوعة الفقه المجلد 18 البارحة، شفت أشوفه أول البارحة، إنه صلى الظهرين معا. الإمام الحسين عليه السلام ما يخالف، بس صلى العصر أيضا. نعم، الإمام الحسين اللي يعلم بأنه سيقتل، قال لا تفوته الصلاة وهو قد قتل لأجل الصلاة ولأجل إحياء شعائر الدين. زين، لاحظت شلون؟ إذن الإمام الحسين خطب أكثر من خطبة، وفي كل مرة كان الحسين عليه السلام يخطب مجموعة كان يخرجون من معسكر النيران إلى معسكر الجنان، من معسكر الشيطان إلى معسكر شنو؟ الرحمن. فهذا فائدة الوعظ، التغيير. انتوا لمن الان تروحون للتبليغ، ايش قد من الناس يتاثرون بكلامكم، يهتدون الى الطريق الصحيح؟ شنو هذا الحكي والتبليغ ما له اثر؟ فالزين يقدر يصير مو زين، والمو زين يقدر يصير زين. ايش قد من الاخيار والعياذ بالله سوء العاقبه وصاروا اشرار، من امثال الشلمغاني، من امثال بلعم بن باعوره، من امثال الزبير. الزبير كان من اشد المدافعين عن امير المؤمنين صلوات الله عليه، ولما كبر ابنه حرفه عن الطريق الصحيح وصار من اهل جهنم والعياذ بالله. وهكذا لاحظتوا شلون؟ وشقد من الموزينين صاروا من الاخيار. هذا بشر الحافي الذي تاب على يدي الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، وغيره وغيره وغيره. وإلى يومنا هذا كم من الجماعة العمرية والبكرية يهتدون بنور أهل الدين صلوات الله عليه. فهذه هي الفائدة الكبرى. قلت الآخون على تلك المباني الفلسفية، يقول بفائدة. الفائدة الأولى المؤمن يستفيد، لأن المؤمن أيضا إيمان درجات، فيستفيد لما يجي النبي، يجي الوصي ويعلمه، هذا يأخذ من نور النبي والوصي صلوات الله عليهما فيزداد علوا ودرجات. فهذه الفائدة الأولى، حتى إذا الكافر ما انتفع المؤمن شنو؟ يكتب. الفائدة الثانية الكافر تكون الحجة عليه. يعني شنو تكون الحجة عليه؟ يعني يوم القيامة إذا قال يا ربي إذا أنت كنت أرسلت، لو أرسلت لنا رسولا لاتبعنا الرسول، صحيح؟ فربما تكون هناك حجة، لكن الحجة البالغة لمن؟ لله عز وجل. ماكو أي حجة أمام الباري عز وجل. فلذلك إرسال الرسل، الرسل فيها فائدة شنو؟ إتمام الحجة. إحنا نقول الجواب الأهم من ذلك مو فقط إتمام الحجة، الجواب الأهم لينقذهم من الظلمات إلى النور. ماكو جابر البي، استعداد للانحراف موجود، لكن النور عندما يأتي يقضي على الظلام إلا إذا عاند الإنسان باختياره. قلت ذلك يعني بعث الرسل وإنزال الكتب الفائدة الأساسية فيها هداية الناس، هداية الناس. لكن الجواب اللي تفضل به جناب الأخون، لينتفع به، لينتفع من؟ يعني العبد المؤمن الذي حسنت سريرته طينته وطابت وطهرت طينته، هذا ينتفع. ينتفع شلون ينتفع؟ يكتمل إيمانه، يزداد يوما بعد يوم. يعني إذا ماكو رسول هذا ما كان يعرف شلون يدعو، شلون يصلي، شلون يصوم. فالرسل علمتنا طرق الهداية، صحيح؟ وطابت طينته لتكمل به نفسه. نفسه يعني نفس من؟ من من كان هذا العبد المؤمن؟ نفسه تكمل، تسير نحو الكمال الممكن للعبد، ويخلص مع ربه أنساه، ويكون في أنسه مع الرب مخلصا وأخلص من قبل في يوم بعد يوم. يخلص يعني يكثر من إخلاصه، يزيد في درجات إخلاصه مع ربه أنساه، كما يقول الباري عز وجل: ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صحيح، الهداية بفضل الله. إذا الله ما كان يهدينا ما كنا نهتدي. أفرض مثلا إذا واحد تلميذ في مدرسة، طالب علم مثلا، تعلم من أستاذه. إحنا مثلا لو تعلمنا بعض الأمور من أساتذتنا، الفضل لمن؟ للأستاذ اللي علمنا. إذا أنا واحد من الناس ما تعلمت من أستاذي، هذا الإشكال فيه، لأنه لم أدرس جيدا، فعدم تعليمي لنقص فيه. أما إذا تعلمت فهذا من بركة الأستاذ، صحيح توفيق من الله، أنا أيضا اجتهدت وجدت وما أشبه، لكن بالنتيجة يرجع الفار لمن أنعم عليه. البشر لو اهتدى فبفضل الله عز وجل. من وين طاع عقل حتى يختار الخير؟ بارد. من وأرسل الرسل حتى يأخذون بأيدينا إلى الطريق الصحيح؟ الله عز وجل. فالهداية من الله، أما الضلالة فمن أنفسنا. مع أنه الباري عز وجل أرسل الرسل إحنا عاندنا، مع أنه أمرنا فعصينا، نهانا ففعلنا، هذا يعود إلى الإنسان نفسه، يعني سوء اختياره. ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا عندكم فاسوها واو، لا لا، وذكر الآية الكريمة في سورة الذاريات 55، ممكن تراجعون: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا جناب الآخون ده يستشهد على كلامه إنه الذكرى تنفع المؤمنين، أما غير المؤمن فلا ينتفع به. احنا شنو قلنا؟ قلنا غير المؤمن كثيرا ما ينتفع بشنو؟ بهدايته الى الايمان عندما يصبح شنو؟ مؤمنا. وليكون، هذا الفائدة الثانية التي اشار جناب الاخون اليها، الفائدة الثانية شنو؟ اتمام الحجة. وليكون حجة على من ساءت سريرته. في المثال خلي نمثل مثال بسيط حتى نشوف شنو مقصود كلام المصنف اتمام الحجة. اذا فد معلم، فد مدرس يعلم بان هؤلاء التلاميذ في المدرسة هذا شاطر وهذا غير شاطر، حتى اذا في اخر السنة ما ياخذ اختبار منهم، يقدر يجعل هذا وهذا ناجحا، ذاك وذاك شنو؟ ساقطا. ليش؟ لان عرفه خلال سنة، ما عرفه الا بيوم واحد عبر الامتحان. الامتحان ليش؟ لاتمام الحجة. يعني إذا هكذا يجعل هذا ناجحا وذاك ساقطا، هذا يجي أبوه وذاك تجي أمه، أنت ليش كذا؟ لكن لما وجود ورقة الامتحان، هذا الامتحان. عرفت شلون؟ فإذا الامتحان ليش؟ مو حتى المعلم يعلم بالناجح والساقط، ربما يعلم قبل الامتحان حتى يتم الحجة على هؤلاء. في كثير من الأمور الباري عز وجل قطعا يعلم بجميع الأمور، ليش الامتحان؟ حتى تتم الحجة، حتى واحد لا يقول ربي لو أمهلتني، لو أرسلت إلي رسولا، لو منحتني العاق أنا كنت مثلا أهتدي. لا، وليكون بعث الرسل يعني حجة على من ساءت سريرته. أكو واحد هيئت له الأرضية، أرضية الهداية كما هيئت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي شافوا النبي بأعينه وما اهتدوا إلا البعض المخلصين منهم. واحد أعرابي عربي بدوي من البدو من العرب جاء رسول الله قال له كلمة واحدة، قال اكتفيت يا رسول الله، قرأ له سورة الزلزلة، ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شنو شرا يرى. قال افتهمت عرفت شلون لازم امشي في الحياة. وهذول يوميا قابلين من ذلك لا اله الا الله. وهذه حجة على من ساءت سريرته وخبثت طينته ليهلك من هلك عن بينه ويحيى هلك يعني من ظل عن بينة، ليهلك من هلك في نار جهنم عن بينة ويحيى من حي في جنان الخلد أيضا شنو عن بينة، كي لا يكون للناس على الله حجة بل لله الحجة شنو البالغة. كل هذه الأمور لا تعني لا تعني الجار، لأن السيء يختار السوء والصالح يختار الخير باختياره، وهذا ما نراه بوجداننا. هذا اللي يختار السوء واحد أجبره، لا هو اللي يختار، هو اللي يختار حتى إذا تربى في بيئة فاسدة، بس بالنتيجة اختياره موجود. ولا يخفى أن في الآيات الشريفة والروايات المكرمة، في الآيات الكريمة والروايات الشريفة، هذا ارجاع الى اصل المطلب، كتب ما تدل على حرمة التجري واستحقاق العقوبة. الان نرجع الى اصل الباحث. ولا يخفى ان في الايات الكريمة والروايات الشريفة شهادة، لان خبر لان اسم ان، ولا يخفى ان شهادة على صحة ما حكم به الوجدان. ما يعني الحكم الذي الحكم شنو هو؟ استحقاق المتجري للعقوبة على صحة ما حكم به الوجدان. الوجدان يعني ضمير الإنسان. واحد متجرع على مولاه وأخذ بالكأس وشربه على أنه خمر، وبعدين تبين هذا شنو كان عصيرا، هذا يستحق العقوبة. الحاكم على الإطلاق، طبعا الشيخ الأنصاري هنا مستشهد ببعض الآيات والروايات الشريفة، ممكن واحد يراجعها على ما ذكره جناب السيد المقدس الشيرازي رضوان الله عليه في هذا الكتاب الوصول. الحاكم على الإطلاق في باب الاستحقاق للعقوبة والمثوبة، الوجدان يحكم على الإطلاق. على الإطلاق يعني شنو؟ يعني في كل تجر وفي كل انقياد، مو أنه في بعض التجري يحكم وفي بعض التجري لا يحكم. على الإطلاق في باب التجري والانقياد يحكم في استحقاق العقوبة باستحقاق العقوبة، هذا في التجري، والمثوبة في شنو؟ في الانقياد. ومعه يعني مع هذا الوجدان لا حاجة إلى ما استدل به المحقق السبزواري رضوان الله عليه على ما نقله الشيخ الأنصاري. شوفوا الشيخ الأنصاري نقل عن المحقق السبزواري، قال بأن المتجري يستحق العقوبة. لماذا؟ فجاء الدليل. هذا الدليل مو دليل تام، مو كافي، مو وافي، الدليل على استحقاق العقوبة وجدان الشخص. لذلك إذا هذه المسألة تطرح على من لم يؤمن بالله عز وجل، من لم يؤمن بالله، يعني تقول له لو خالف عبد مولاه على نحو التجري قطع بأنه معصية وعمل، وبعدين تبين لا مو معصية يستحق العقوبة، يقول شنو؟ يقول نعم. فهذه قضية تشهد أو يشهد بها الوجدان، ومعه يعني ومع دلالة الوجدان على ما ذكر، ما ذكر شنو كان استحقاق العقوبة، لا حاجة إلى ما استدل المحقق السبزواري حيث نقله عنه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليهم أجمعين على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله. شنو حاصله؟ هذا الذي الآن نذكره، أنه يعني أن الشأن لولاه يعني لولا استحقاق التجري للعقوبة، المحقق السبزواري يقول التجري عنوان موضوع لاستحقاق العقوبة. ليش؟ لأن إذا نقول التجري وهذا الإقدام الجريء المتهتك من العبد لا يستحق به العقوبة، فالعقوبة على شنو راح تصير؟ على الواقع الخارجي، على المعصية الخارجية. يعني إذا كان خمر أكو به عقوبة، إذا ما كان به خمر المفروض شنو؟ ليس عقوبة. زين، أن يكون الخارج مطابقا لقطعه، أو بعبارة أخرى القطع يكون مصادفا للخارج، هذا بيد الإنسان؟ مو بيد الإنسان. أنا قطعت بشيء، أما هل قطعي يصادف الواقع أو لا يصادف الواقع؟ هذا مو باختياري. السبزواري رحمه الله يقول إذا التجري بوحده لا يكون مناطا وملاكا للعقوبات، والتحقق الخارجي للمعصية يصير مناط للعقوبة، شنو راح يصير؟ يصير العقوبة ترتبت على أمر غير اختياري، لأن إصابة الواقع غير اختياري. فلذلك لا يمكننا بأن نقول العقوبة على غير اختياري، على أمر غير اختياري، فلا بد أن نقول العقوبة على شنو؟ على التجري. أنه أن الشأن لولا يعني لولا استحقاق التجري للعقاب مع استحقاق العاصي للعقاب. نقول العاصي يعني الذي شرب الخمر واقعا يستحق العقاب، المتجري الذي شرب ما يتصور أنه خمر، يدعم أنه خمر، هذا لا يعاقب. شنو يصير النتيجة؟ النتيجة أنه في أمر غير اختياري حدث العقاب، لأن إصابة الواقع غير اختياري. مع استحقاق العاصي للعقاب يلزم من هذا الكلام إناطة استحقاق العقوبة، إناطة يعني المناط في استحقاق العقوبة، الملاك في استحقاق العقوبة. شنو يصير؟ بما كتبوا بمطابقة القطع للواقع، يعني المناط هذا يصير، إذا طابق الواقع فيعاقب، إذا لم يطابق لا يعاقب، لا يعاقب. زين، مصادفة الواقع، مطابقة الواقع، هذا أمر اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري، بما هو خارج عن اختيار العبد، اختيار المكلف. زين، هذا الذي هو خارج عن اختيار المكلف شنو هو؟ من مصادفته، مصادفة يعني تطابق قطعه، يعني قطع العبد كتبه للواقع، مصادفة قطع العبد شنو؟ للواقع، اللي هذه المصادفة خارجة عن تحت قدرة العبد وخارجة عن اختيار العبد، مو باختياره. فشنو راح يصير؟ فالنتيجة أن العقوبة مترتبة على أمر غير اختياري، هيجي يصير. فالعقوبة مترتبة على أمر غير اختياري مع بطلانه وفساده، هذا باطل وشنو؟ وفاسد. فإذا شنو لازم نقول؟ لازم نقول التجري موضوع ومناط وملاك لشنو؟
للعقوبة مو مصادفة الواقع. جناب الآخر بالنتيجة يرى أن التجري هو سبب لشنو؟ للعقوبة، لاستحقاق العقوبة، بس مو لأجل هذا الدليل، لأجل ما ذكره من شهادة الوجدان. هذا مو دليل. إذ رد من جناب الشيخ الآخوند الخراساني رحمه الله على المحقق السبزواري، إذ للخصم أن يقول بأن استحقاق العاصي، شوفوا الخصم يعني الطرف يقدر يقول استحقاق العقاب مو على أمر بسيط بل على أمر مركب. إذا صار على أمر مركب فبفقد أي جزء لا يكون العقاب. يعني السكن جبين مثلا، السكن جبين من شنو يتركب؟ من السكري والخام. إذا انتفى السكر عندنا سكن جبين، إذا انتفى الخام مات. يقول العقاب يترتب على أمر مركب. شنو هذا الأمر المركب؟ أولا قصد المخالفة، قصد المخالفة في التجري موجود بس مو هذا وحده. ثانيا مصادفة قصده للواقع، اثنينات معا. زين، هذا المركب جزء من عنده اختياري وهو القصد والإقدام، جزء آخر مصادفة للواقع مو اختياري. حتى إذا هذا الجزء لا يكون اختياري الثاني بس هذا جزء من التركيب. المجموع المركب إذا حصل أكو عقاب، يعني إذا قصد وأقدم ومن ثاني جهة شنو صادف الواقع. أما إذا بس الجزء الأول كان مجرد قصد وإقدام لا يستحق العقوبة، فإذا المتجري لا يعاقب. هذا معناته ما يصير أن العقوبة ترتبت على أمر غير اختياري، بل ترتبت على أمر مركب من الاختياري وغير الاختياري. هذا ما بإشكال، وإلا جميع الإرادات ربما تكون مسبوقة ببعض المقدمات غير الاختيارية. العقاب يأتي على المقدمة الاختيارية. إذ للخصم أن يقول، الخصم يعني الطرف، ولا ماكو عداوة شخصية في البين، عداوة علمية هذه. إذ للخصم أن يقول بأن استحقاق العاصي، العاصي منه العاصي واقعا هذا الذي شرب الخمر، دونه يعني دون المتجري، يقول العاصي يعاقب المتجري لا يعاقب. ليش؟ لأن العقاب متوقف على أمر مركب، إنما هو يعني استحقاق العاصي لتحقق سبب الاستحقاق فيه، يعني في العاصي سبب الاستحقاق كتو الأمر المركب. هذا الأمر المركب شنو كان؟ جزء من عند القصد والإقدام، والجزء الآخر مصادفة الواقع. سبب الاستحقاق فيه يعني في العاصي، سبب استحقاق العقوبة موجود في العاصي، في المتجري ما موجود. العاصي يعاقب المتجري لا يعاقب. وهو يعني سبب الاستحقاق شنو هو؟ مخالفته، يعني مخالفة المولى عن عمد واختيار. يعني شنو مخالفته عن عمد واختيار؟ يعني هذا المركب قصد وإفاضة واقع، أحسنت، مخالفته عن عمد واختيار وعدم تحققه، يعني عدم تحقق هذا السبب فيه يعني في المتجري. ليش؟ لأن المتجري لعدم مخالفته أصلا هل خالف المولى واقعا؟ يعني هل شرب الخمر؟ المخالفة أم شرب الخمر؟ المخالفة أم شرب الخمر؟ المعصية يعني. لعدم مخالفة المتجري أصلا لم يشرب الخمر ولو بلا اختيار. حتى إذا تقول من دون اختياره، إذا واحد من دون اختياره لم يفعل معصية يعاقب. الآن إحنا قاعدين هنا من دون اختيارنا، لا نظلم، لا نشرب الخمر، لأن الآن مو في مجال ذلك. واحد نايم من دون اختياره لا يشرب الخمر، يعاقب على ذلك؟ لا يعاقب. فترك ولا يعاقب، فترك المعصية سواء باختيار
او بدون اختيار ماكو عقوبة عليه. احيانا واحد يفعل المعصية من دون اختيار ما بي عقوبة، فكيف بترك المعصية؟ فعل المعصية من دون اختيار ما بي عقوبة، فكيف بشنو بترك المعصية من دون اختيار؟ فالمتجري ترك المعصية من دون اختيار ما يخالف، لا يعاقب على ذلك. لاحظوا، ولو كانت عدم المعصية، ولو كان عدم المعصية من دون اختيار، لأن المعصية من دون اختيار لا عقاب عليه، لا عقاب عليها، فكيف بشنو بترك المعصية؟ بل هذا هو الجواب الثاني، بل عدم صدور فعل منه بالاختيار. منه يعني من المتجري. هذا الجواب يريد يقول المتجري ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد، فالذي وقع من وقع عن اختياره لا، فلا يعاقب على ذلك. بل الجواب الثاني، بل عدمه يعني لعدمه، هذا دليل على عدم العقوبة، عقوبة المتجري، بل عدم صدور فعل كتبه اختياريا منه يعني من المتجري. هذا اختياريا هو بالاختيار اللي جاي قايد، بالاختيار يعني اختياريا. في بعض افراده، في بعض افراده تدرون يعني شنو؟ يعني في الشبهات الموضوعية كتبوا، في الشبهات الموضوعية يعني تصور ان هذا خامر، يعني قطع بكونه خمرا وشرب وطلع شنو؟ عصير. ما وقع لم يقصد، ما قصد لم يقع، فالذي وقع صدر باختياره، يعني شرب العصير صدر باختياره لا. كما في التجري بارتكاب ما كتبوا شرب العصير، الذي قطع انه يعني ان شرب العصير من مصادق الحرام، مصادق الحرام كتبوا خام. كما إذا قطع مثلا بأن مائعا هذا السائل الموجود في الكأس خمره، مع أنه لم يكن بالخمر واقعا كتبه، فما قصده لم يتحقق وما تحقق لم يقصد، إذن هذا لا يستحق العقوبة. فأيها المحقق السبزواري رضوان الله تعالى عليك، بناء على كلامك المتجري لا يعاقب، إلا اللهم المحقق السبزواري يقول المخالفة الاعتقادية، لأن هذا في اعتقاده أنه شرب الخمر، مو العمل الخارجي، العمل الخارجي لا عقوبة عليه، المخالفة الاعتقادية هي سبب للعقوبة، فيحتاج جناب المحقق السبزواري إلى إثبات أن المخالفة الاعتقادية، المخالفة الاعتقادية أي الذهنية، يعني شنو؟ يعني اعتقاد بكون هذا الكأس خمر، يعني شربه باعتقاد الخمرية، هذا السبب، سبب تتولي العقوبة. كالواقعية الخارجية، يعني كالمخالفة الواقعية الخارجية، المخالفة الواقعية الخارجية يعني إذا كان يشرب الخمر حقيقة والعياذ بالله هي مخالفة واقعية خارجية، شلون كان يستحق العقوبة بها؟ المخالفة الاعتقادية يستحق العقوبة بها، كما عرفت بما لا مزيد على. إذن التجري سبب لاستحقاق العقوبة، ليش؟ للفعل الخارجي الحرام؟ لا، لأن الوجدان يشهد بأن هذه النفسية الخبيثة البعيدة عن المولى عز وجل التي تجرأت على مولاها، هذه النفسية تستحق ماذا؟ العقوبة. المتجري يعاقب والمنقاد يثاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعزكم الله وأعزكم. يوم السبت أكو